بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن الظهور الأولي لحديث الرافع أن الرافع فيه يقصد به الرافع الواقعي مو الرافع الظاهري، لأن الرافع الظاهري يستلزم تأويلا في إما في معنى الرافع أن يطعم معنى الظاهرية في معنى كلمة الرافع، أو يطعم معنى الظاهرية في متعلق هذا الرافع. فالظهور الأولي يقتضي أن نحمل هذا الرافع على الرفع الواقعي لا الرفع الظاهري، ولكن الأصحاب ادعوا وجود بعض القرائن على أن أو الأسباب التي تؤدي إلى حمل هذا الرافع على الرفع الظاهري، وبحثنا في هذا بشكل تفصيلي وانتهينا إلى أن هناك طريق تخلص من المحاذير التي ذكرها أستاذنا الشهيد لحمل الرافع على الرافع الواقعي، المحذور الثبوتي والمحذور الإثباتي والمحاذير الأخرى التي في ضمن تسلسل البحث ظهرت. يمكن التخلص من جميع هذه المحاذير ببعض المهارب التي ذكرناها، حيث قلنا بأن هناك أربعة وجوه ثبوتية لمتعلق الرافع ومتعلق العلم، وهناك ثلاثة وجوه لشنو تفسير الرافع. شنو كان هذه ثلاثة وجوه؟
فرضيات
للمجعول، لتفسير المجعول ثلاث فرضيات، ثلاثة مباني فرضية لتفسير المجعول. فهذه الفرضيات الثلاثة بلي بحثناها ضمن تلك الوجوه الأربعة، ووجدنا بعض المهارب، بعض الوجوه التي يمكن التخلص بها من جميع تلك المحاذير. وبالتالي ما دام يوجد طريق تفسير حديث الرافع بالرفع الواقعي من دون أن يبتلي بشيء من المحاذير، فلا وجه لرفع اليد عن ظهوره الأولي، فلا بد من حمله على الرفع الواقعي ما دام عدنا طريق للتخلص من تلك المحاذير كلها. هذا ما بحثناه بالتفصيل، ثم ذكرنا بعض الملاحظات الأخرى أجبنا عنها من قبيل الملاحظة بأن هذا الحديث هل يشمل الشبهات الموضوعية أو لا، وغير ذلك من بعض الملاحظات التي أجبنا عنها. الآن يأتي السؤال عن أنه بعد حمل الرافع على الرافع الواقعي في حديث الرافع، فهذا معناه أنه عندما تأتي البراءة الشرعية الحكم الواقعي يزول ويتبدل بالبراءة، البراءة تصبح بديلا عن نفس الحكم الواقعي الذي زال، حاله حال الأحكام الاضطرارية الأحكام الثانوية من هذه الناحية. بعد هذا يقع السؤال عن أن الحكم الواقعي عندما يزول ويتبدل بالبراءة الشرعية، هل أن الحكم الواقعي يزول بما فيه من ملاك حتى ملاك يزول، أو لا، أو أن ملاكه أو أن ملاكه يبقى ولكن الحكم يزول؟ يوجد مانع عن الحكم رغم وجود الملاك، مقتضي الحكم موجود وهو الملاك، ولكن يستكشف وجود مانع أمام هذا المقتضي، فالحكم يزول، الحكم الواقعي يزول بسبب وجود مانع، وإلا فملاكه موجود. هذا السؤال سؤال مهم. سبب أهمية هذا السؤال أننا فسرنا الأحكام الثانوية في كراس الحكم الأولي والثانوي، أحد هذه الكراسات اللي أمضينا بخدمتكم، الحكم الأولي والثانوي، عرفنا الحكم الأولي والثانوي بعدة تعريفات، والتعريف الأخير الذي اخترناه هو أن الحكم الثانوي هو ما يأتي عند مجيء عنوان ثانويا ويتقدم على حكم آخر يسمى بالحكم الأولي مع وجود مقتضي الحكم، مو مجرد تقييد. التقييد شكلياً تارة مجرد تقييد، كنا نمثل له بمثل وجوب الصوم مقيد بعدم السفر، وإذا سافر الإنسان بعد ما وجوب الصوم يسقط عنه، لكن هذا مو حكم أولي وثانوي، لا يسمى بأن وجوب الصوم حكم أولي وسقوط وجوب الصوم حكم ثانوي، هذا مو حكم أولي وثانوي، هذا مجرد تقييد. وتارة يكون التقييد بالإضافة إلى التقييد أنه يحتفظ بملاك الحكم الذي يسقط، والحكم الجديد يأتي بمكانه من قبيل حال الاضطرار، حال الإكراه، أن في حكم عندما في حالة اضطرار الحكم الأولي يسقط ويأتي الحكم الثانوي، صحيح أن الحكم الأولي يسقط ولكن ملاكه يبقى. قلنا هذا دخيل في تعريف الحكم الأولي والثانوي، في تعريف الحكم الأولي والثانوي الذي اخترناه في ذاك الكراس، أنه إنما يقال لحكمين أن أحدهما حكم أولي والآخر حكم ثانوي فيما إذا كان الحكم الآخر الذي يستقر رغم استقرار الحكم الآخر، الحكم الأول صحيح يسقط ولكن ملاكه يبقى على نحو الاقتضاء، مقتضي الحكم موجود ولكن يوجد مانع عن الحكم فيتبدل بحكم آخر. هذا دخيل في تعريف الحكم الأولي والثانوي. فإذا كان فيما نحن فيه، إذا كانت البراءة الشرعية المستفادة من حديث الرافع بعد حمل هذا الرافع، حمله على الحكم على الرافع الواقعي، إذا كان يرفع الحكم الواقعي ولكن الحكم الواقعي يبقى ملاكه، فهذا يدخل في تعريفنا للحكم الأولي والثانوي. راح يصبح الحكم الواقعي الذي يسقط حكما أوليا، ويصبح الحكم الذي يبقى بحديث الرافع يأتي من بدال بالرفع الواقعي حكما ثانويا. بخلاف ما إذا قلنا بأنه لا، عندما يسقط الحكم الواقعي ملاكه هم يسقط وياه، هذا عندئذ لا يدخل في تعريفه الذي اخترناه في الأحكام الأولية والثانوية. فما راح يكون الحكم الواقعي الذي يسقط حكما أوليا وهذا الرافع حكما ثانويا، مجرد تقييد بدون بلي أن يكون حكم أولي وثاني. ولهذا السبب هذا السؤال يكون ذا أهمية، لكي نعرف بأن الرفع الواقعي الذي يحصل بحديث الرافع هل هو حكم ثانوي في مقابل الحكم الأولي الذي يسقط الحكم الواقعي الذي يسقط، أو لا، أو ليس حكما ثانويا وإنما مجرد تقييد. هذا وجه أهمية هذا السؤال. الأصحاب لم يبحثوا هذا في رفع ما لا يعلمون في هذه الفقرة من حديث الرافع، بسبب أنهم حملوا الرافع على الرفع الظاهري وقالوا بأن الحكم الواقعي لا يسقط، الحكم الواقعي يبقى إلى جنب الحكم الظاهري. ولكن تحدثوا عن هذا في الفقرات الأخرى من قبيل ما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه والنسيان وأمثال ذلك. في الفقرات الأخرى لحديث الرافع تكلموا حول أن الحكم الذي يسقط في حال الاضطرار ويتبدل بحكم اضطراري، هل أن ذلك الحكم الذي يسقط ملاكه هم يسقط أو لا، ملاكه يبقى على مستوى الاقتضاء؟ هذا السؤال بحثوه في الفقرات الأخرى لحديث الرافع. ونحن بما أننا جعلنا فقرة ما لا يعلمون كباقي الفقرات الأخرى، حملنا ذلك على الرفع الواقعي، فيمكننا أن نستفيد مما تكلموا فيه حول الفقرات الأخرى من أنها هل تقتضي سقوط الحكم مع ملاكه أو لا، ملاكه يبقى. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ذكر قرينتين لحمل الفقرات الأخرى على كون الملاك يبقى ولكن الحكم يزول. ذكر قرينتين، إحدى القرينة الأولى ما وافق عليها رد عليها، والقرينة الثانية وافق عليها، وبسبب القرينة الثانية قال بأن الرافع في مثل ما اضطروا إليه ما أكره عليه النسيان، في مثل هذه الرافع عندما ذاك الحكم يرتفع ويتبدل بحكم جديد ملاك الحكم الذي يسقط يبقى، ملاكه يبقى. نحن ناخذ نفس القرينتين ونطبقهما على ما لا يعلمون، على رفع ما لا يعلمون. ما هما القرينتان اللتان ذكرهما أستاذنا الشهيد ولم يقبل بالقرينة الأولى وقبل بالقرينة الثانية؟ القرينة الأولى التي ذكرها ولم يوافق عليها هي أن لسان الامتنانية، لسان الامتنان في هذا الحديث قرينة على أن المقتضي للحكم موجود، الملاك موجود، ولكن الله تبارك وتعالى من علينا رغم وجود الملاك، من علينا برفع ذلك الحكم عند الاضطرار أو الإكراه أو يعني في الموارد الأخرى، وإحنا نطبقها حتى على مثل ما لا يعلمون عند عدم العلم، نقول بأن هذه القرينة، من يؤمن بهذه القرينة يمكن إجراؤها في حتى في مثل رفع ما لا يعلمون، بأن نقول بأنه بما أن الحديث ظاهر في الامتنانية فمقتضى الامتنان أنه أكو موجب للحكم، والله تبارك وتعالى رفع يده عن هذا الحكم، السبب موجود، الملاك موجود، المقتضي موجود، مع ذلك الله تبارك وتعالى رفع يده عن الحكم، هذا يجب الامتنان. أما إذا ماكو موجب للحكم، ماكو أي ملاك للحكم، فالله تبارك وتعالى يرفع يده عن هذا الحكم، ما بامتنان، يعني من أساسه بل ماكو ملاك. هذه هي القرينة الأولى التي ذكرها، ولكنه رحمه الله ناقش هذه القرينة بأنه هذه القرينة، قرينة الامتنانية، تجري في الموالي والعبيد العقلائيين لا بشأن الله تبارك وتعالى، وذلك لأنه المولى والعبد في المحيط البشري العرفي العقلائي، عندما المولى يأمر بشيء على عبده أو على رعيته، يأمر عادة لصالح نفسه، فمن المعقول أن نقول بأنه رفع يده عن صالح نفسه امتنانا على العبد، ولكن الله بما أنه تبارك وتعالى جميع أحكامه لصالح العبيد مو لصالحه هو، فلا معنى للامتنان بأنه رفع اليد عن هذا الحكم، إنما رفع اليد لصالح العباد. فهذا يكون وجه الامتنان ليس هو كونه ملاك موجود، بل هناك وجه آخر للامتنان، ليس سبب الامتنان أن الملاك موجود ورغم وجود الملاك رفع يده عن هذا الملاك، وإنما بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى وجه الامتنان هو أنه بهذا الرفع حافظ على مصلحة العبيد هم، فيمتن عليهم بأنه رفعا لصالحهم للحفاظ على مصلحة الناس، رفع هذا الحكم سواء كان المقتضي موجودا، يعني الملاك موجودا أو غير موجود. فوجه الامتنان بالنسبة إلى حديث الرافع الصادر من الشارع تبارك وتعالى يتساوى فيه كون الملاك موجودا أو غير موجود، سواء كان الملاك موجودا أو غير موجود هذا الرافع يكون بصالح العباد، ووجه الامتنان أنني بهذا الرفع حافظت على مصالحكم، فيمتن عليهم بأنني حافظت على مصالحكم سواء كان مقتضي موجودا أو غير موجود. إذن فالامتنانية بالنسبة إلى ما يصدر من الشارع الذي يكون جميع أحكامه لصالح العباد لا لصالحه هو، يكون وجه الامتنان لا تكون الامتنانية قرينة على أن المقتضي للحكم وهو الملاك موجود، ما به شي دلالة، وإنما سبب الامتنان نوع سبب لا فرق فيه بين أن يكون الملاك موجودا أو غير موجود. المصلحة لنفسه مو الامتنان لنفسه، يمتن على العبيد بأنني رفعت يدي عن صالحي عن مصلحتي عن الملاك الذي أنا أدركه أنا لنفسي، أرفع يدي عن الملاك الذي هو بصالحي لأجلكم، يعني يمتن عليهم بأنني رفعت يدي عن هذا الملاك، أنا من صالحي هذا، رغم ذلك تنازلت لكم عن مصلحتي. فهذا التنازل للعبيد عن مصلحته هو فيه امتنان، هذا معقول في الموالي العقلائيين. أما بالنسبة إلى الله كل الأحكام للناس أنفسهم، فما يرفع ما يتنازل عن مصلحته هو، لأنه هو ما عنده مصلحة. برفع المؤاخذة أو رفع بقطع النظر عن أنه هذا رفع ظاهري أو واقعي، رفع الحكم الواقعي أو 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 رفع المؤاخذة، فهذا الرفع إذا صدر من الله هذا لا فرق فيه بين أن يكون المقتضي موجودا أو لا، لأنه المقتضي ليس له، ليس لنفسه حتى يتنازل عن هذا مصلحته لأجل الناس حتى يمن عليهم، حتى يمن عليهم. بهذا قال أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أن هذه القرينة الأولى إذن غير صحيحة، ولكن يمكن أن نلاحظ على وجه الامتنانية التي على الامتنانية على تفسير الامتنانية الذي ذكره أستاذنا الشهيد بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، يمكن أن نلاحظ على ذلك بأنه هذا الوجه للامتنانية وهو أنه أنا أرفع اليد لصالحكم لمصلحتكم، لا أرفع اليد عن صالحي أنا، وإنما أرفع اليد عن الحكم لمصلحتكم. هذا لا فرق فيه بين الرفع والوضع، كل حكم من الأحكام الإلهية سواء كان وجوبا أو حرمة أو إباحة ترخيصا، وسواء كان رفعا أو وضعا، كل الأحكام الإلهية يكون لصالح العباد. فالمفروض بالله تبارك وتعالى أن يمن على الناس بجميع الأحكام مخصوص الرفع. ظاهر حديث الرفع أن فيه امتنان خاص بالرفع ما يجري في الوضع، وإلا إذا كان يجري في الوضع ما يكون يقول مثلا يمتن عليهم بالرفع، بل يمتن عليهم بكل الأحكام. ظاهر الحديث أن فيه امتنان خاص بحال الرفع غير الامتنان الموجود في حال الوضع، هذا نوع امتنان يخص حال الرفع. خب وما هو الامتنان الذي يناسب حال الرفع، يناسب الحكم بالرفع ما يناسب الواضع؟ وإنما يناسب الرفع. أقول بأن الرفع المناسب الامتنان المناسب للرفع دون الوضع هو رفع كل ما فيه ثقل على الناس وإن كان في مصلحتهم، ولكن فيه ثقل على الناس، رغم أنه ليس بصالح المولى حتى يكون فيه تنزل عن صالحه، وفي صالح الناس أنفسهم. ولكن إذا كان الرفع رفعا لما فيه الثقل، هذا يصير مني على الناس عرفا يمكن الامتنان، مو إلا يكون هذا الحكم بصالح المولى حتى يكون التنزل عنه امتنانا. إيه؟ هذا الامتنان العام، قلت بأنه احنا ما ننفي الامتنان العام، ولكن حديث الرافع فيه إشارة إلى امتنان خاص بالرافع. إذا هيك شيء تقصد هذا يصير تأييد لكلامي، أن هذا الرفع رفع خاص، هذا الامتنان امتنان خاص بالرفع ولا يجري في الوضع. خب هذا إذن تأييد لما أقول من أنه حديث الرفع، الرفع فيه امتنان خاص بالرفع، وأستاذنا الشهيد يقول لا، هذا امتنان لأن الحكم لصالح الناس. إذا كان لأجل كون الحكم لصالح الناس ما راح يصير فرق بين الوضع والرفع، كل لازم يقول امتنان. هذا الامتنان معقول، ما أقول ما معقول، ولكنه حديث الرفع بما أنه جايب ذكر الرفع، فهذا ظاهر في أن الرفع فيه امتنان مو الوضع. هناك امتنان خاص بحالة الرفع، وما هو الامتنان الذي يناسب حال الرفع، الحكم بالرفع لا الحكم بالوضع؟ هو رفع كل ما فيه ثقل على العباد، رفع كل ما فيه ثقل على العباد يعتبر عرفا امتنانا، مو إلا يكون هذا الرفع بصالح المولى نفسه، مو بالضرورة أن يكون بصالح المولى حتى يقال بأنه تنازل عن مصلحته لأجل المنة على الناس. لا، هذا الحكم بل مثلا عند الاضطرار، الحكم الذي كان فيه ثقل عليهم يرفع، في حال الإكراه الحكم الذي فيه ثقل عليهم يرفع، في وهكذا وهكذا، فيما لا يعلمون، فيما لا يعلمون، ما دام حملنا الرفع على الرفع الواقعي، ما دام حملنا الرفع على الرفع الواقعي فنفس الكلام نجري في الرفع في فقرة ما لا يعلمون، فنقول بأنه الله تبارك وتعالى عند عدم العلم يرفع الحكم الوجوبي أو الحرمة، الحكم الإلزامي، لأن الحكم الإلزامي إن كان في الواقع حكمه إلزاميا فيرفع اليد عنه، يزيل هذا الحكم. وبالتالي نقول بأنه بهذا التفسير للامتنانية تتثبت القرينة الأولى لحمل الرفع على الرفع على وجود مقتضي الحكم، وجود ملاك الحكم. ليش؟ لأنه إذا ماكو ملاك لحكم فيه الثقل، إذا ماكو ملاك، إذا كان ملاكه هم يسقط كما أن الحكم يسقط، ملاكه هم يزول، فبعد هذا ما رح يكون فيه منة على العباد على أنه الحكم الذي فيه الثقل أنا رفعته، الحكم الذي في الثغر أصلا لم يكن له ملاك، أصلا لم يكن له مقتضي، فشنو أنا رفعته؟ هو من قاعة ما بملاك، من أساسه ما بملاك، هذا ما رح يصير امتنان. الامتنان يكون فيما إذا كان الحكم الواقعي الذي فيه ثقل ملاكه موجود، ورغم وجود ملاكه الله تبارك وتعالى رفعه، رفع هذا الثقل على الناس، هذا اللي يتم فيه الامتنان. وعليه فهذا القرينة الأولى التي ذكرها أستاذنا الشهيد، وإن كان هو لم يقبلها ولكن إحنا نقبلها، القرينة الأولى على كون الملاك لا يسقط عند مجيء البراءة الشرعية.
قدم المولى على مع وجود المصلحة الثقل والإلزامية المولى قدم على
أي هسه ما يخالف هسه هذا من يريد ندخل في نوع التزاحم هنا، أنه هذا التزاحم من أي نوع من الأنواع الثلاثة للتوزيع للتزاحم. إجمالا هذه القرينة الأولى تمت ببيان جديد. القرينة الثانية التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ووافق عليها، ونحن نسربها إلى فقرة ما لا يعلمون، هي أن الرافع، التعبير بالرافع لا يقصد به أن الحكم كان موجودا ثم رفعه، وإلا استلزمت نسخ، ولا شك أن حديث الرافع لا يقصد النسخ. إذن فالتعبير بالرافع يحتاج لعناية، لتصحيح عناية لتصحيح التعبير بالرافع. العناية التي تصحح التعبير بالرافع أن المقتضي للوضع موجود، بدلا عن أن الحكم كان موجودا ونسخ حتى لا نفترق، بدلا عن هذا نقول نتنازل درجة، نقول المقتضي للحكم كان موجودا، مو نفس الحكم كان موجودا. إذا نفس الحكم كان موجودا ورفعه هذا يؤدي إلى النسخ، ولكن نتنازل درجة نقول بأنه المقتضي للحكم كان موجودا، ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى رفع هذا الحكم، هذا يصير وجه للتعبير بالرفع. الواجه للتعبير بالرفع هو أنه الحكم وإن كان الحكم ما كان موجود من البداية، الله تبارك وتعالى لم يجعل هذا الحكم، ولكن إذن فما معنى الرفع؟ لأن المقتضي لهذا الحكم كان موجودا، فالله تبارك وتعالى يقول رفعناه لأنه تسامحا كأنما الحكم كان موجودا، ما كان الحكم ما كان موجود ولكن مقتضيه كان موجود، فهذا يكون فد مستوى لتفسير الرافع، فد عناية تكفي عرفا للتعبير بالرافع. وإلا لو كان هذا الحكم لا هو موجود ولا ملاك موجود، فمعنى رفعناه شنو؟ ما له معنى أن يعبر بالرافعناه، فهذا الحكم إما لازم موجود بنفسه أو على أقل تقدير مقتضيه موجود حتى يصح التعبير بالرافع بأننا رفعنا هذا الحكم. إذن فالتعبير بالرافع رغم أنه لا يقصد النسخ قرينة على أن المقتضي موجود، ووجود المقتضي هي العناية التي تصحح التعبير بالرافع. هذه القرينة الثانية، هذه القرينة الثانية أيضا نجريها على من؟ على ما لا يعلمون، فنقول بأنه ما دام رفع حملنا الرافع على الرفع الواقعي في فقرة ما لا يعلمون، فأيضا نفس القرينة نجيبها، نقول بأنه التعبير بالرفع بل يحتاج لعناية، يحتاج لعناية لتصحيح التعبير بالرفع، والعناية عبارة عن وجود المقتضي، نفس الحكم كان موجود من أول لم يوضع، ولكن إنما عبر بالرفع لأن المقتضي كان موجودا. وعليه في بهاتين القرينتين نحمل الرفع الواقعي الذي آمنا به في معنى حديث الرفع على الرفع الواقعي، ولكن مع وجود الملاك. ما دام أنه آمنا بوجود الملاك كما ذكرنا يدخل في تعريف الحكم الأولي والثانوي. وبهذا ننتهي إلى أن الأحكام، طبعا هذا حديث الرفع كنموذج من الأحكام التي يسميها الأصحاب بالحكم الظاهري، ذكرنا نحن في القسم الثاني من التخطئة والتصويب نموذج آخر من الأمارات، أهم النماذج أو نموذج مهم من الأصول العملية اخترنا، ونموذج مهم من الأمارات. النموذج المهم من الأصول العملية البراءة الشرعية المستفادة من حديث الرافع، والنموذج المهم من الأمارات حجية خبر الثقة، حجية خبر الواحد، حجية خبر الثقة اللي في القسم الثاني من التخطئة والتصويب باثنية. إذن الحكم الظاهري الأصحاب يسموه الحكم الظاهري المستفاد من حديث الرافع، والحكم الظاهري المستفاد من حجية خبر الثقة، هذان بعد حملهما على الواقع مو على الظاهري نقول بأنه يدخلان في تعريف الحكم الأولي والثانوي، وبالتالي نحصل على تفسير جديد للأحكام الظاهرية. نقول الأحكام الظاهرية ليست هي الأحكام التي تأتي عند الشك إلى جنب الحكم الواقعي، والحكم الواقعي يبقى إلى جنبها، ليست هذه كما فسر يطابق تفسير المشهور للأحكام الظاهرية، وإنما تفسيرنا الجديد للأحكام الظاهرية عبارة عن، وهذان نموذجان بالإمكان أن نسري إلى باقي الأحكام الظاهرية، باقي الأصول العملية وباقي الأمارات. فالأحكام الظاهرية تفسيرها الجديد الذي نحن نتبناه هو الحكم الثانوي في مقابل الحكم الأول، حكم واقعي ثانوي، الرفع المستفاد من حديث الرفع رفع واقعي، وهو حكم ثانوي في مقابل الحكم الأولي الذي يزول يسقط وهذا يأتي بمكانه، مثل حال الاضطرار اللي يسقط وهذا يجي بمكانه، وهكذا. وهكذا حجية خبر الثقة. وإذا ننتهي إلى تفسير جديد للأحكام الظاهرية. غاية الأمر هذا يحتاج إلى فحص أكثر، ولكن يعني ملاكات البحث مشتركة في باقي الأصول العملية وباقي الأمارات، عادة بالإمكان أن في ضوء هذا البحث بالإمكان أن نسري البحث إلى باقي الأصول العملية وباقي الأمارات، فنقول بأنها في الحقيقة أحكام ثانوية في مقابل الأحكام الأولية بحسب تفسيرنا الذي فسرنا به الأحكام الأولية والثانوية. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.